ومن أبرز ألقابه صاحب الأمر والقائم والمهدي الموعود والمنتظر. عاش الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف السنوات الخمس الأولى من عمره المبارك في كنف والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبعد وفاة والده الإمام العسكري سلام الله عليه تسلم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمامة الفعلية، وكان محاطا بسرية تامة بحيث خفي أمره عن السلطة العباسية التي جاهدت في إطفاء نوره. وكان الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يتواصل مع الأمة الإسلامية لمدة 69 عاما عبر سفرائه الأربعة في غيبته الصغرى. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وسيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا بإذن الله تعالى في آخر الزمان. فعجل اللهم في فرجه الشريف وارزقنا خالص دعائه، ووفقنا لاتباع نهجه ونهج آبائه الطاهرين والممهدين لظهوره. وأخيرا وفي 15 من شعبان المكرم عام 329 للهجرة توفي العلامة علي بن محمد السمري السفير الرابع لإمام العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما دخل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى، استمر في تواصله مع الأمة الإسلامية عبر أربعة سفراء لمدة 69 عاما تقريبا، وكان آخرهم العلامة علي بن محمد السمري. وفي آخر لقاء معه قال إمام العصر والزمان سلام الله عليه للسمري بأنه آخر سفرائه، وأنه لن يعين سفيرا آخر بعده، لأن الإرادة الإلهية شاءت أن يدخل الإمام سلام الله عليه في غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وستستمر حتى يأذن الباري تعالى للإمام بالظهور. فأوصى إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أوصى سفيره السمري بوصاياه التي أكد ضرورة اتباع الأمة من بعده لعلماء الدين، خصوصا من خالف هواه واتبع أمر مولاه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من له حبي، يا من له قلبي، انفحنا بالرضوان والعفو يا ربي. يا ربي، يا رحمن، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، يا مسبل الإحسان، ثبت لنا الإيمان وارحمنا يا ربي، فاقبلنا يا تواب واسلكنا في الأحباب، من جاءكم ما خاب فارحمنا يا ربي، يا كاشف الضر، يا مالك الأمر، يا غافر الوزر، يا مسبل الستر، ارحمنا يا ربي. مولاي يا معبود، مولاي يا موجود، حقق لنا المقصود، يا ذا الندى والجود، قد جاءك المجهود، فارحمه يا ربي. في مدح أهل البيت عليهم السلام. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب. علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح، وباب الله إذا انقطع الخطاب. في الفضائل والحكم. في ذم النميمة. هذا زمان ليس إخوانه، أيها المرء بإخواني، إخوانه كلهم ظالم، لهم لسانان ووجهان، يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتمان، حتى إذا ما غبت عن عينه رماك بالزور والبهتان. هذا زمان هكذا أهله، بالود لم يصدقك إثنان. يا أيها المرء فكن مفردا، دهرك لا تأنس بإنساني، وجانب الناس وكن حافظا نفسك في بيت وحيطان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 217. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. حكمة أخرى من نهج البلاغة للإمام سلام الله عليه. هذه الحكمة البليغة تتعلق بطبيعة الإنسان وكيفية اكتشاف معادنه الحقيقية. في تقلب الأحوال، أي في تغير الظروف والأوضاع التي يمر بها الإنسان، سواء كانت رخاء أو شدة، غنى أو فقرا، قوة أو ضعفا، صحة أو مرضا، أمنا أو خوفا، فالحياة بطبيعتها مليئة بالتقلبات والتغيرات التي لا بد منها، فالإنسان لا يمكن أن يفلت من هذه التغيرات والتحولات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن ردود الفعل تختلف من إنسان إلى إنسان في مواجهة هذه التحولات. فمن خلالها تنكشف وتظهر جواهر الرجال ومعادنها وذاتياتها، أي يبرز للعلن ما كان مكنونا من الصفات الأصيلة والمعادن الحقيقية التي يتميز بها الإنسان، من خصال حميدة كالكرم والشجاعة والإخلاص والصدق والوفاء، وكذلك الصفات الذميمة كالبخل والجبن والخيانة والكذب والنفاق. فالإنسان لا يعرف على حقيقته إلا عند تعرضه للاختبارات والابتلاءات وتغير الظروف المحيطة به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان يبقى في حالة يسلم فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض له ما يشوش عليه إيمانه وفروعه. فإنه لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنة الله وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليوس والغنى والفاق، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفها إلى المعاصي أو تصدفها عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. نعم، إنه في الرخاء والنعيم قد يظهر الإنسان صورة مثالية عن نفسه، لكن عند الشدائد والمحن تظهر معادنه الحقيقية وينكشف ما إذا كان جوهره أصيلا وثابتا أم زائفا ومتقلبا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يمكن القول بأن هذه الحكمة تشبه عملية تصفية المعادن، فالذهب مثلا لا يعرف نقاؤه إلا بعد صهره وتعريضه للحرارة الشديدة، عندها ينفصل الخبز عن المعدن النفيس ويظهر الذهب الخالص. كذلك الإنسان، فإن تقلبات الحياة تعتبر بمثابة اختبار وتمحيص له، فتكشف عن حقيقة معدنه. كثيرا ما نشاهد أن شخصا يبدو كريما وهو في حالة غنى ووفرة، لكن عند افتقاره وضيق ذات يده يظهر ما إذا كان كرمه حقيقيا أو مجرد مظهر، أو أنه يطلب من الله: لو أنعمت علي من المال كذا وكذا لأبذلن كذا وكذا على الفقراء والمساكين والمعوزين، ولأشاركن في الأعمال الخيرية من بناء المستشفيات ومساعدة المرضى في معالجتهم إلى بناء المدارس والمساجد وبناء الشقق السكنية للشباب وما إلى ذلك من مجال الخير. لكنه مع الأسف تارة لم يوفق وينكشف خلاف هذا الادعاء. لاحظ القرآن كيف يصف أحوال قوم أنعم الله عليهم ولكنهم أضاعوا حق المساكين ونزل عليهم من البلاء ما لم يضعوه في الحسبان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وهل تجد أروع من هذه الصورة لتهز مشاعر وعقول بني البشر؟ وتارة قد يتظاهر شخص بالشجاعة وهو في موضع آمن، لكن عند تعرضه للخطر الحقيقي يتبين ما إذا كان شجاعا حقا أم جبانا. وهذا يكتشفه عندما يهجم أعداء الإسلام على البلاد كما هجموا على بلادنا الإسلامية بالقتل والنهب والتشريد. فإن مدعو الشجاعة والزعامة والحماية تراهم كالنعامة وهم على شعوبهم أسود ضارية. هذا هو حالنا بالنسبة للقضية الفلسطينية وأهلها المضطهدين وحكامنا المتفرجين الخابئين. كل دولة تخزن في مستودعاتها مئات المليارات من الأسلحة من أجل الدفاع عن الوطن والأمة، ولكنها لم تطلق ولا رصاصة واحدة على أشر خلق الله في الأرض ألا وهم الصهاينة وأعوانهم أمريكا وذيولها من الدول الغربية. إن هذه الحكمة تقول بالوضوح: الحذر من الحكم على الناس من ظاهرهم، فالمظاهر خداعة، ولا يمكن معرفة حقيقة الإنسان إلا بالتجربة والاختبار. وعليك الاستعداد لمواجهة تقلبات الحياة، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وعلى الإنسان أن يكون مستعداً لمواجهة مختلف الظروف. وأن علينا أن نسعى لاكتساب الصفات الحميدة، فالمحن والابتلاءات فرصة لتزكية النفس وتطهيرها من الصفات الذميمة. إن هذه الحكمة تعلمنا أن تقلبات الحياة هي كاشفة عن معادن الرجال، وأن الإنسان الحقيقي هو الذي يثبت على مبادئه وأخلاقه في جميع الظروف والأحوال. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا
على دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الهنا واستبشر الأمجاد، والحق أن تتخذ الأعياد.
فقائم الأطهار من قد شادوا، ربع الهدى كان له ميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. صلي يا رب على أحمد وآل أحمد، ما على الأشجار غرد طائر أو لاح فرقد.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل وأطيب تحية.
نبارك لكم جميعا ذكرى المولد الميمون السعيد للثاني عشر من أئمة الحق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة لمولوده الشريف، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نرجو أن تكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في معجم أحاديث الإمام المهدي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعمته حكيمة، وذلك في ليلة النصف من شعبان: يا عمتنا، بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
نعم أيها الأكارم، مستمعينا مستمعاتنا، ولد الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء سنة 255 للهجرة، أواخر ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان، وهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقا لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة، إضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وأمه الفاضلة الكريمة الطاهرة نرجس.
وقد أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ستحاط بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء إلى الله تبارك وتعالى، وشبهت بعضها إخفاء ولادته بإخفاء ولادة النبي موسى أو النبي إبراهيم عليهم السلام، وبينت علة ذلك بحفظه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطواغيت المتربصين به حتى يؤدي مهامه المقدسة. فمثلا في حديث رواه الشيخ الصدوق بطريقين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت، يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وأحاط به كتابه. إن وظيفة الإمام هي قيادة الأمة والناس وهدايتهم وتعليمهم وحمايتهم وإيصالهم للهدف الذي تريده الرسالة الشريفة، ولكن كيف يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بذلك؟ هذا السؤال نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو البقية الباقية من الأئمة الاثني عشر، وتحدث رسول الله وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد عن دور هذا الإمام العظيم حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام العادل الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس، يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصف الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم الذين هم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته، وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا
يا موعود يا موعود،
ثاني فرح يوم التيه اللي علينا
يا موعود يا موعود، يومك أشرف وأطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي: الأولى حياته في ظل أبيه، أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده، أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عاما.
المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين، حياته في الغيبة الكبرى، والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور، التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة، والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجين، ورفرف النصر واهتزت موازينا،
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا، عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر،
ونقدم لكم أعزنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين، أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين.
يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين.
يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين. الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجمت مجموعة من جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. قتلوا الابن الأصغر للعائلة رميا بالرصاص، وسحبوا الأم المفجوعة عن جسد ولدها من شعرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. أما أبو عادل فقد أنهكه الضرب بالأيدي والركل بالأحذية والخبط بأعقاب البنادق، وهو يصرخ بوجوههم محاولا الوصول إلى ولده المضمخ بالدماء والمعفر بالتراب. يا مجرمين، يا طغاة، ما ذنب ولدي يا قتلة؟ لقد سماكم ياسر ذئابا إذ كنتم تنهشون أمه، لعنة الله والملائكة عليكم. يا الله يا الله. ولم يكن يبالي بكل ما لحق به من الأذى، حتى ولا بالدماء التي خضبت وجهه وكادت تحجب عينيه بحمرتها. شهر الضابط مسدسه نحو رأسه هاتفا:
قسما برأس السيد الرئيس، إذا لم تخرس فورا سألحقكم هنا في الشارع جميعا بولدك القذر. ما قلته مسجل عليك حرفا حرفا، وهو كاف لإعدامكم دون استثناء.
أركب الجميع في سيارة بيك آب مكشوفة، حيث قذفوا واحدا واحدا إلى مقعدها الخلفي الواسع، وهم يولولون ولا يكادون يقدرون على الحراك أو التنفس. وحين تحركت السيارة بهم كانوا ينظرون إلى جثة ياسر الغارقة بالدماء، والتي بقيت مرمية وسط الشارع، ويمدون أيديهم باتجاهها وهم يتصارخون: ياسر ياسر، في حين كانت عناصر المخابرات التي ركبت معهم تضربهم بأعقاب المسدسات لإسكاتهم. كانت قافلة السيارات تسير بسرعة تنهب المدى وتطوي الشوارع، وهي تنفث دخانا أسود كثيفا يكاد يخنق الأنفاس، وتنثر غبارا يغش النواظر فتمتلئ القلوب رعبا بعد أن عصبوا عيونهم بقماش أسود سميك، حتى علي لم يعفوه من العصبة. بعد مسار طويل كانوا يهتزون خلاله كالأوراق الصفراء اليابسة وهي تعبث بها الرياح العاصفة في فصل الخريف، توقفت بهم السيارة فأنزلوا وفكت العصب عن عيونهم والقيود عن معاصمهم، ثم اقتيدوا كأسرى حرب وادعين لا حول لأحدهم ولا قوة عبر بوابة حديدية سوداء ضخمة، وأنزلوا عبر عشرات الدرجات المحفرة وانحرفوا بهم ليخطروا في ممر طويل تتخلله عشرات الأبواب المقفلة، ففتح باب وأغلق على أم عادل وكنتها ياسمين وعلي، وباب آخر على أبي عادل فتح وأغلق. نظر علي وقد أبكمته اللحظات الفائتة حوله وهمس بذهول وهو يرتجف من الخوف: ماما، النور شحيح، لا أكاد أرى وجهك، هل سيبقى عمي ياسر نائما على الطريق؟ لماذا لم يأتي معنا؟ أنا خائف وبردان وجائع وعطشان، ماما. وما لبث أن غفى في حضن أمه البارد وهو يرتعش. لازمت ياسمين صمتها وشرودها، وكذا أم عادل. أما أبو عادل فقد قبع في زنزانته الانفرادية المعتمة مقوس الظهر، يمسح الدم اللزج عن عينيه وهو يحدق في سقف الزنزانة وقد همس: النور الليلة حالك السواد، ما عساه يكون لونه ليلة غد يا ترى؟ قامت مجموعة من رجال المخابرات بحمل جسد ياسر الغض في إحدى سياراتهم، وانطلقت مسرعة وهي تمعن الضجيج في المنطقة، وكأنها تقول لمن ينظر من خلف ستائر الشبابيك: سيكون هذا مصير كل من يفكر في معارضتنا. كل ما جرى حدث تحت أنظار معظم الجيران وعلى مسامعهم، كانوا في حالة رعب ينظرون من خلف ستائر الشبابيك، وآخرون يمعنون النظر من فروج الأبواب أو من فوق السطوح، فيما لم يجرؤ بعضهم على النظر وحتى على السماع. أما آراؤهم فتراوحت بين لاعن لليوم الذي وصل فيه الحزب الحاكم إلى السلطة، وبين لائم لتلك العائلة المسكينة التي ورطت نفسها في موقف كهذا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لدى أعتى بكم وقفت حروف الكون تستجدي بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي
لدى أعتى بكم وقفت حروف الكون تستجدي بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي 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 مهدي
إمامي المهدي بك العشاق قد هاموا وطعم العشق آلاموا بك العشاق قد هاموا وطعم العشق آلاموا أسارى بل مساكين وأيتام فمد يديك يا مولاي يا مهدي
مهدي مهدي مهدي
إمامي المهدي تنير الدرب عيناك يصون النصر كفاك تنير الدرب عيناك يصون النصر كفاك يقود الركب سحر من محياك فيك الأسرار يا مهدي
مهدي مهدي مهدي
إمامي المهدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت ليلتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد وأنتم تواكبون إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إليكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم تابعوا معنا برنامج دواوين الولاء بعد لقائي بحضراتكم هذا وفي تمام الساعة 4:20 منار العقول في النهج العلوي تتابعون إعادة لبرنامج فلسطين اليوم عند 4:20 وبعد ذلك أي في تمام الساعة 5:03 برنامج من هدي المنبر الحسيني بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:28 بعد الأذان مستمعين الأكارم وفي تمام الساعة 5:36 تتابعون حلقة من برنامج من سيرة الصالحين وبعد ذلك الدعاء المبارك
دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في 5:49. كعادتنا في أيام الجمعة في صبيحة يوم الجمعة مع دعاء الندبة في تمام الساعة 6:09، وبعد هذا الدعاء المبارك يأتيكم برنامج معارج النور. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، نتمنى لكم كل خير، إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، فبنعمائك تمت الصالحات، لك الحمد أن خلقت الأرض والسماوات، ولك الحمد على ما أنزلت من واسع الرحمات. ونشهد يا ربنا أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك، أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والتحيات الزاكيات لتراجم آيات الذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الملتزم، وهو يبوح نظما وشعرا في الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو شاعر هذه الحلقة، وما الشعر الذي اخترناه لحضراتكم؟ سنتعرف على الشاعر بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الليثي الكناني المشهور بالشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله عام 1928 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة 1972، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية ليدرس الاقتصاد عام 1975. كما وصل إلى البحث الخارج في دراسة الحوزة العلمية، فحضر المباحث الفقهية ومباحث الأصول عند كبار المجتهدين من المراجع أمثال السيد محسن الحكيم والشيخ محمد طاهر آل راضي والسيد محمد باقر الصدر والسيد أبي القاسم الخوئي، وللشيخ الدكتور أحمد الوائلي تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسين.